إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى اللهم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، قال ربنا تبارك وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. بيّن ربنا تبارك وتعالى أوصاف الصالحين وأهل الصلاح على مدار الأزمنة والأيام، ولازلنا في واحة أبو بكر الصديق، وهذه البساتين الطيبة وهذه الحدائق النضرة التي تشع بالأنوار بعد الخضرة وبعد يعني هذا البكور لهذا القلب الطيب. والله تبارك وتعالى ترك الأمثال لهذه الأمة حتى تهتدي، ونحن اليوم نعرج مع أبي بكر إلى بيته، ونحن نقول لإخواننا في الخطبة مرادنا أيضا مما سنقوله اليوم بإذن الله تبارك وتعالى هو التربية على الروح الحقيقية للإسلام. ومرارا تكلمنا أن الإنسان يستطيع أن يقول وأن يقول، ولكن العلماء يقولون إن العمل هو الذي يشهد أن فلان يعلم وأن فلان على دين. فالإنسان يستطيع أن يتكلم ويستطيع أن يجادل ويستطيع أن يتنافس مع فلان أو يباري فلان، ولكن العلم يعد عند العلماء بالعمل. لذلك كما بينا شخصية أبو بكر الصديق شخصية تحتاج إلى دراسة وتحتاج إلى نظر، وهذا النظر لابد أن يكون له أثره على نفس المسلم في الحل والترحال في الغضب وفي الرضا. شخصية عجيبة، وكلما نظرنا إلى قصة أو إلى رواية من حياة أبي بكر الصديق نجد أننا خارج النطاق،
ونجد أننا سرنا في طريق آخر مع الدعاوى الكثيرة مع المظاهر التي تشير إلى أننا على دين، ولكن يؤسفنا أننا نصدم بحقائق. هذه الحقائق تثبت أننا لازلنا على جانب الطريق إن لم نكن انحرفنا عن الطريق بالكلية. ولذلك إنما يقاس سلوك المسلم، وإنما يقاس علم المسلم، وإنما يقاس دين المسلم على الأفعال. وعندما يتعرض المسلم لمعاني معينة فيظهر على جوارحه وعلى أفعاله أنه آمن بالله وصدق برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أبو بكر يتعرض لموقف، هذا الموقف فيه العجائب. والأمة عندما أهملت هذه المواقف وعندما وضعت آذانها في مكان آخر لغير سماع السيرة المباركة وسير الصحابة الكرام، حدث ما تمخض عنه الواقع المر والمرير، ولا نزال في الدخن ولا نزال في غيابة عن حقيقة الأمر وعن إظهار روح الإسلام والمعاني الجليلة والجميلة التي طبقها السلف الصالح مع أبي بكر في موقف جديد وموقف متجدد يكفي الأمة بأكملها في التربية في القول وفي العمل. والعجيب أن الله جعل هذه الأمة في ثراء وجعل هذه الأمة في غناء، فكيف ظهر على أفرادها الفقر؟ كيف ظهر على أفرادها الفاقة؟ كيف صار بيننا الشح في العلم بدين الله تبارك وتعالى؟ والكثير لا يريد أن يقتنع. هذا الرجل أين تخرج؟ أين تربى؟ هذا الرجل ما هي الشهادات التي حملها رضي الله عنه وأرضاه حتى يكون مثلا للعالمين وحتى ينطبق عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجاوزوا عن السخي فإن الله آخذ بيده كل ما عثر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تجاوزوا عن السخي فإن الله آخذ بيده كل ما عثر. النبي صلى الله عليه وسلم في المجتمع المدني كان هناك أهل الصفة، وأهل الصفة كانوا في مؤخرة المسجد النبوي الشريف، وأناس فقراء كما روى عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما، وقال إن أهل الصفة كانوا أناسا فقراء. والحديث رواه مسلم في كتاب الأشربة، ورواه البخاري في كتاب الأدب وكتاب المناقب، أي أن هذه الرواية متفق عليها. فعلينا أن ننصت جيدا للدروس المستفادة من هذه المواقف ونزن أنفسنا، وكل خطبة نصنع ذلك نأتي بموقف في الخوف من الله ونجعله ميزانا لنا. اليوم الكلام عن الكرم، والكلام عن التربية، والكلام عن البيت البكري مع النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان وكيف سبق وكيف تأخرنا إلى ذيل الأمم. ولا نريد أن نقتنع أبدا، ولا نريد أن نعود إلى الطريق الصحيح والمستقيم حتى نفوز وحتى ننجو. يروي عبد الرحمن ابن أبي بكر، ومعلوم أن عبد الرحمن كان ابنه الأكبر، وأن عبد الرحمن تأخر إسلامه عن عبد الله ابن أبي بكر، ومع ذلك يقول كان أهل الصفة أناس فقراء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يوما: من كان عنده طعام اثنين فليذهب إلى بيته بثالث. تأملوا وتأمل وتخيل نفسك في المسجد وأهل الصفة في الخلف. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا مع نبيه صلى الله عليه وسلم. تأمل وتخيل أنه عاد بك الزمان سنين طوال وأيام طويلة حتى صرت مع الصحابة وأهل الصفة في الخلف، والنبي يقول وأنت تسمع. وكل منا ما نطلبه منه أن يكون صادق في الحكم على نفسه وفي تطبيق الشرع الشريف على نفسه، لأن عدم الصدق أتى بمصائب شتى وجعلنا نتخيل أننا صدقنا في بعض الأمور ونحن ذهبنا كما بينا إلى طريق آخر. يسمع أبو بكر الصديق ويسمع الصحابة: من كان عنده طعام يكفي اثنين فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام يكفي ثلاثة فليذهب برابع، ومن كان عنده طعام يكفي 4 فليذهب بخامس، ومن كان عنده طعام يكفي 5 أي من أهل بيته فليذهب بسادس، أي فليتحملوا واحدا منهم مواساة ليطعم هذا الفقير مع أن الطعام لا يكفي إلا 5. فالعلماء قالوا أولا نتعلم شظف العيش الذي كان عليه الصحابة الكرام، فالنبي يخاطب الصحابة والطعام لا يكفي إلا بيوتهم، ومع ذلك يقول واسوا أنفسكم من كل طرف فليتنازل لتتحملوا شخصا آخر يأكل معكم. فنقول هل أنت مسرور اليوم إن صادفت فقيرا؟ هل أنت مسرور اليوم إن صادفت محتاجا؟ هل أنت اليوم إن صادفت إنسان ليس عنده ما يسد به رمقه هل أنت سعيد هذا العمل؟ لذلك ننتبه جيدا، وكلما نتكلم عن صفة ضاعت وانقرضت بين ضلوعنا فلا تتعجب عندما يضيع تضيع البركة حتى من العلم، حتى عندما يقال العلم ولا تجد فيه بركة ولا تجد في من يسمع البركة لا تتعجب، كأنه عقاب للجميع ليفهموا وليعودوا. عبد الرحمن بن أبي بكر يروي القصة يقول فانطلق أبو بكر بثلاثة، ينبغي أن أبو بكر أن يأخذ واحدا، أخذ أبو بكر ثلاثة أي زاد عما قال رسول الله واحد ثم واحد. يقول وكنا ثلاثة، كنت أنا وأبو بكر وأمي، أي أنا وأبي وأمي، ولم يذكر عبد الرحمن أهل بيته ولا خادما كان يدور بين بيتي وبين بيت أبيه. يقول وانطلق رسول الله بعشرة صلى الله عليه وسلم. لذلك العلماء بيقول أن النبي كان أشجع وأجود وأكرم الناس على الإطلاق، فأخذ ما يعادل عدد أهل بيته، طلب من الآخرين أن يزدادوا في الخير بمعدل واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ أمام الواحد عشرة صلى الله عليه وسلم. بحسب عدد أمهات المؤمنين والزواج والأولاد الموجودين الكرام من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، أولاده الكرام صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، أنهم كانوا عشرة. يقول وجاء أبو بكر ومعه الأضياف، وقال يا عبد الرحمن تولى شأن الأضياف، انتبهوا أين نحن نسير وأين كانوا يسيرون، وانتبهوا وميزوا الطريق كيف كان طريقهم وكيف صار الآن طريقنا. وعندما يضع بر الوالدين أو كذا أو كذا، حسنة وراء حسنة حتى ضاعت منا معظم الحسنات. وانطلق أبو بكر، ولكن انطلق ليكمل المسيرة التي بيناها في الخطبة الماضية وفي كل الخطب عن أبي بكر، ليلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما شغلوا الكرم، ما شغلوا الإنفاق، ما شغلوا ماذا سيحدث مع الأضياف، ولكن الذي يشغله أن يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب أبو بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أبو بكر لعبد الرحمن يا عبد الرحمن إلزم الأضياف، يعني عبد الرحمن قم بالواجب مع الأضياف. فقال العلماء من هنا لا يلزم الرجل إذا ضيف أناسا أن يجلس معهم، بل إن وكل من يقوم بشأنهم فجزاه الله خيرا. يقول ورجعت بالأضياف، وانشغل أبو بكر برسول الله صلى الله عليه وسلم فتعشى معه صلوات ربي وسلامه عليه، تعشى مع النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وصلى معه العشاء، وجاء عبد الرحمن بالأضياف ووضع لهم قراءهم وقال ألا تأكلون؟ إيه رأيكم تأكلوا؟ فقالوا أين رب منزلنا؟ وتأملوا، البعض أحيانا ينظر للفقير بنظرة تحتاج إلى تصحيح، نظرة تكتئن منها السماوات والأرض والجبال. لذلك قال ألا تأكلون؟ فقال هؤلاء الأفاضل أين رب منزلنا؟ فين أبو بكر؟ فقال إنه ليس موجود، ألا اقبلوا عنا قراكم، فإن صاحب البيت، انتبهوا انتبهوا لهذه اللفظة في صحيح مسلم، فإن صاحب البيت رجل حديد من المتكلم؟ عبد الرحمن. من الذي يوصف؟ أبو بكر. أبو بكر الذي لا تعرف الأمة عنه الكثير، ابنه يقول عنه إنه رجل حديد، وإن لم تأكلوا لنلقين منه ولنلقين منه فاقبلوا عنا قراكم، يعني اقبلوا عنا ضيافتكم، يعني كلوا. فقالوا لا نأكل حتى يأتي رب المنزل. أين رب منزلنا؟ وأبو بكر غائب. حتى تعشى رسول الله، وحتى نعس بعد صلاة العشاء، صلى الله عليه وسلم، صلى وطعم ونام. فما برح أبو بكر أن يفكر في الأولاد ولا الطعام ولا الزوجة ولا الأضياف ولا شأنه ولا عرضه، حتى اطمأن أن النبي نعس صلى الله عليه وسلم. شوفوا الأدب، انتبهوا للأدب. فقالوا منقبة عظيمة أن أبا بكر في كل لحظة وفي كل وقت برهن للدنيا بأكملها أن أشرف ما عنده وأعظم ما عنده ينشغل به هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد أن نعس صلى الله عليه وسلم عاد أبو بكر في وقت متأخر من الليل، والطعام موضوع والأضياف لا يأكلون، وطرق الباب. وعندما طرق الباب قالت له زوجه أم رومان: ما حبسك عن أضيافك؟ وفي رواية: ما حبسك عن ضيفك؟ فقال لها: أو عشيتهم؟ يعني عشيتهم، كما في رواية أخرى يقول عبد الرحمن: فعندما سمعت أبا بكر اختبأت خوفا من أبي بكر. فتأملوا هذا الولد والعلاقة بينه وبين أبيه، وتأملوا تربية أبو بكر الصديق، وتأملوا مفهوم الولد عن قيمة الضيافة عن أبيه وكرم أبيه وشدة أبيه، وأن أباه رجل حديد. تأمل، وأن أباه رجل حديد، أي رجل قوي يغضب عندما لا تؤدى المروءات. يقول: فاختبأت. وعبد الرحمن خلي بالكم، اللي اختبأ ده كان فارس، كان فارس، لكن عشان نعرف. أما بنقول دائما ضبط الجوارح والعقول والنفوس والتربية على مكارم الأخلاق لا نخرف، عندما نتكلم ونقول أن الإسلام يكمن في تطبيق نصوص الإسلام لا نخرف. ولكن بكل أسف تخطفتنا الأهواء والمخاطر. عبد الرحمن الفارس القوي الفتي يهرب من أبيه النحيف خوفا منه، لأنه رجل حديد، لأنه رجل قوي، لأنه رجل إن لم يكرم ضيفه فعل وفعل وفعل. فاختبأ الابن، والأم ترد على الأب وتعاتبه: إيه اللي حبسك عن أضيافك؟ فدخل عليهم، فعندما رآهم وعلم أنهم لم يأكلون قالت: عرضوا عليهم فغلبوهم. الأم بتقول لأبو بكر زوجته، بتقول له: أولادك عرضوا، خدمك عرضوا على الأضياف الطعام والأضياف غلبوهم، لا يريدون أن يأكلون. فنظر إليهم أبو بكر ولم يجد ابنه، فقال: يا عبد الرحمن. يقول عبد الرحمن: فسكت. قال: يا عبد الرحمن. يقول عبد الرحمن في الثانية: فسكت خوفا من بطش أبي بكر، اللي الناس بالظن أن أبو بكر كان لا يهش ولا ينش، وأن أبو بكر كان شخصيته والعدو لكذا، سوء ظن. قال: يا عبد الرحمن ابنه، وتأمل الاستحياء والأدب وأدب الله لعبد الرحمن. يا عبد الرحمن. يقول: فسكت والأضياف يسمعون. يا عبد الرحمن. يقول والثانية: سكت. يقول في الثالثة: قال: يا غنثر. يا غنثر أي يا لئيم، أي يا جاهل، يا سيء التصرف، يا من ملأك الوخم، يا قليل التفكير. كلمة يقول عبد الرحمن: فجدع وسب، أي قال وهو ينادي: قطع الله أنفك وقطع الله أذنك، أين أنت يا عبد الرحمن؟ أقسمت عليك إن كنت تسمعني إلا خرجت يا عبد الرحمن. فخرج عبد الرحمن وهو يرتعد خوفا من أبو بكر، وهو يقول أول كلمة: سل أضيافك. الحين بنت عقبني وتأملوا شخصية أبو بكر الصديق عم عندي من يعرفه، وكل ما نظن بأبي بكر إنما هو عبارة عن حصاد لجهلنا بسيرة أسيادنا وتاج رؤوسنا الصحابة الأفاضل. تخيلوا الفارس النبيل الشاب خايف من الأب أن يؤدبه. طبعا هذا معنى بنعيده إلى أذهان شباب المسلمين، خاصة من يقول أنا ملتزم وأصل والدي مش ملتزم، أصل أنا أعرف الإنفاق والدي بخيل، أصل أنا بعرف الخشوع والدي قاسي. جهل، جهل مزق الأمة. هذا حكم على أبيه، وهذه حكمت على أمها، وهذه نبذت زوجها، وهذا طلق زوجته وانفرط العقد. وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال يا عبد الرحمن أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي إلا خرج. وتأمل أدب الابن مع الأب فخرج. هل إذا أقسم علينا الأب اليوم نبر القسم أم أننا نجي الشبهات؟ فأول كلمة قال سل أضيافك، سل أضيافك. فقال الأضياف قبل أن ينطق أبو بكر لقد قدم لنا القراء، لقد قدم لنا الضيافة، ولكن أبينا. الذنب مش على عبد الرحمن، أبينا. فقال كلوا لا هنيئا، كأنه غضب لعذاب أنفسهم بأنفسهم أنهم انتظروا طويلا أمام الطعام. فقال كلوا، فقالوا والله لا نطعم حتى تطعم. قال والله لا آكل منه الليلة أو لا آكل منه أبدا. فقالوا إذن والله لا نطعم حتى تطعم. فقال ما رأيت كالشر في الليلة، أو ما رأيت في الليلة كالشر. يعني من أين أتى هذا الشر؟ فأدرك أبو بكر أن بذلك الأضياف لن يأكلوا، فجلس وأكل. وهنا أعظم الفوائد، وهنا أبلغ الدروس، وهنا التكريم العظيم من قبل الله. يقول العلماء أن الله تبارك وتعالى عندما علم أن الحزن دخل إلى بيت أبي بكر فأراد إدخال الفرح والسرور عليهم، فكان أبو بكر إذا أكل لقمة من القصعة ربى منها أكثر منها. كل ما يسمي الله يأكل أبو بكر مع الأضياف، كل لقمة تطلع يطلع مكانها ثلاث لقم، كلما أكل لقمة خرج منها أكثر منها ثلاث مرات حتى شبعوا. وقال في الأولى هذه للشيطان، قيل للشيطان أي ترغيما للشيطان فأكلت، وقيل للشيطان أن الذي حدث مني من الشيطان. فبعد أن أكل الأضياف نظر أبو بكر إلى الطعام فوجد الطعام زاد ثلاث مرات. فالعلماء بيقولوا كيف كان في شد أعصاب في أول المسألة وتعنيد وهذا الكلام وهذه اللغة في أول الكلام، ثم على الطعام زادت القصعة ثلاث مرات. فنظر إليها وقال لزوجته يا أخت بني فراس ما هذا؟ إيه اللي أنا شايفه؟ أخت بني فراس هذه زوجته، إيه اللي أنا شايفه يا زوجتي ده؟ إيه اللي حصل؟ ده الجو أصلا كان جو شحناء، ما الذي حدث؟ ما هذا؟ فقالت لا وقرة عيني إنها لزادت عن مثلها ثلاث مرات. فالعلماء بيقولوا هذه من أعظم الآيات في حب الله لأبي بكر، أن الله أذهب عنهم الحزن جميعا بكرامة لأبي بكر أن الطعام زاد ثلاث مرات. ثلاث مرات، هل نوقن بالبركة؟ هل نوقن بالبركة؟ لذلك كان صلى الله عليه وسلم له قصعة تسمى الغراء، وكان صلى الله عليه وسلم واسع العطاء والكرم، وكان صلى الله عليه وسلم يخشى أن يبيت وعنده دينار. فقالوا من أعظم الكرامات زيادة الطعام لأبي بكر في بيته في القصعة، ومن أعظم الكرامات أن الله أذهب جو الحزن وشد الأعصاب من بيت أبو بكر، أن الله جعل هذه الكرامة من رزقه. كلما أكلوا لقمة خرج من أسفلها ثلاث مرات. يقول عبد الرحمن: وأيم الله ما كنا نأخذ لقمة إلا وربى أسفلها أكثر منها. وأبو بكر لا يصدق هذا الإنعام وهذا الإكرام. ولكن يعمل إيه لو أنت معاه ساعتها والطعام زاد معاك ثلاث مرات؟ تعمل إيه؟ ما هو قولك وما هو اعتقادك وما هو أدبك إن كنت أمام القصعة وأمامك كرامة تنشغل بها؟ أبو بكر كان آية. أبو بكر علم الأمة كيف يكون الأدب وكيف تكون التربية وكيف تكون الأخلاق، فأخذ القصعة وأصبح بها عند رسول الله. أخذ لقمة وأصبح بالقصعة عند رسول الله، قال: يا رسول الله أدركني. القصعة دي كانت تلت اللي انت شايفه، احنا خدنا ثلاثة وانا وولادي ثلاثة، احنا ستة، الاكلة دي القصعة دي اكلنا احنا والاضياف، واللي اكلناه ربى الله بالطعام فيه ثلاث امثاله. فوضعت القصعة امام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول له: ولكن يا رسول الله. انتبهوا انتبهوا، ده ابو بكر حياته، شوفوا احنا فين وشوفوا الناس دي وصلت ازاي. هو ده ابو بكر، هو ده ابو بكر اللي ما اخطاش في حد، هو ابو بكر اللي وقف يدفع عن رسول الله كما بينا في الخطبة الماضية، هو ابو بكر الذي قال: والله لا ينقص الدين وانا حي. ولكن هل اقترف حراما؟ كيف وازن ابو بكر؟ كيف وازن بين ان يستعف عن الاموال، بين أن يكون كريما ولا يخشى الفاقة، بين أن يجنب لسانه القبائح، بين أن يصون بيضة الدين؟ فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكن يا رسول الله حنثت وبروا. ده الكرامة دي كلها يا أبو بكر ما ألهتكش، بقى الإنعام ده كله يا أبا بكر ما شغلكش عن شيء حدث معاك إنك أنت حلفت. ولكن ربنا قال: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. حزين إنه حلف وأكل، حزين. وانتبهوا للشبهات للشباب وللكبار، الواحد يحلف على خراب الدنيا ويقال له: ارجع ارجع واتق الله، ارجع وارجع وافعل التي خير. ابو بكر حلف واكل، وبعد ما ضيف الاضياف، لان مش من المروءة ان الاضياف يكونوا في بيته ما ياكلوش، واتبسطوا، قال: يا رسول الله. والقصعة امامه والقصعة فيها ثلاث امثال الطعام اللي حطه ربنا، زود له الطعام في القصعة ثلاث مرات، ويقول: يا رسول الله بروا وحنثت. يعني هم حلفوا واكلوا وما اكلوش غير لما جيت، اما انا يا رسول الله انا حلفت ولكن اكلت. من هنا لا داعي للاسراع في الحكم على الناس، فلان كذا، فلان فلان فلان، لغاية ما طلعنا جميع الناس من بساط الرحمة. كان على مستوى خطبة جمعة على أمر عام لا تعين فيه مسلما، عظ وخف الناس في الله. أما أن نستطيع على مستوى الأفراد نضع على هذا علامة صح وعلى هذا علامة خطأ، ما ينبغي. يقول: بروا. وكلما قرأت هذه الرواية وكلما قرأت هذه الكلمة، من المتكلم؟ من؟ تأمل كلمة أبو بكر. احنا لسه قايلين الخطبة اللي فاتت قلنا انه بكى لبكاء النبي، وقلنا في مواضع شتى ناس مع ربيعة، عشان ربيعة قال بيقول كلمة رد عليه، قال: قلني يا ربيعة، قلني يا ربيعة. ومع ذلك قال: يا رسول الله قلت كلمة لربيعة، كلمة وأقول قلني يا ربيعة، وربيعة لا يرضى أن يقيلني. في هذه المرة يقول: أنا حلفت. من اضطر للحلف؟ الأضياف. ومع ذلك يقول: بروا وحنثت. يعني هم بروا يمينهم وأهل بروا، أما أنا فرجعت في كلامي. والناس الكرامة ونسى المكانة ونسى الكرم ونسى كل الكلام الطيب الجميل، ونظر إلى موقف، هذا الموقف يرد عليه رسول الله ويقول: ولكن يا أبا بكر. وهي دي هدية اليوم في الخطبة للمسلمين عشان نعرف احنا فين وسلفنا كانوا فين. قال: ولكن يا أبا بكر أنت خيرهم وأبرهم. ولكن يا أبا بكر، مع أنهم هم أصابوا، ومع أن أبو بكر حلف ثم عاد في يمينه ليكفر عن اليمين، ومع ذلك قال: أنت خيرهم وأبرهم. ومن هنا بنقول مواطن الخير العلم اللي يقولها مش العقل. البعض أحيانا يقول بالعقل هذا موضوع لا يقبل، أو هذا أنا أطلع صغير، كيف أطلع صغير؟ أنا قلت كلمة باطل، أنا أقسمت، أنت أقسمت على خطأ. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما حلفت على يمين ورأيت غيرها خيرا منها إلا وأتيت التي هي خير وكفرت عن يميني. من أنا ومن أنت؟ من أنا ومن أنت؟ ولكن هي نعرة تحتاج إلى صدق في نزعها ومحوها من حياتنا حتى نكون من أهل الصلاح والفلاح. فقال صلى الله عليه وسلم: أنت أبرهم وأنت خيرهم. أي لو جئنا يا أبا بكر للحسنات، ولو جئنا يا أبا بكر للمعروف، ولو جئنا يا أبا بكر لخصال الخير، ما سبقك أحد ولا أدركك أحد. فأنت فعلت ثم بعد أن أقسمت رأيت الخير، فخير الناس من رأى الخير وعاد إلى الخير وإن كان بعد القسم، وشر الناس من خالف سنة رسول الله واستكبر عن شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمد وهو يعلم أن النبي فعل هذا الفعل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. صل اللهم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذه رواية رواها البخاري ورواها مسلم، والإمام البخاري وضع هذه الرواية في أكثر من مكان، في كتاب الصلاة وكتاب الأدب وكتاب المناقب من علامات النبوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأينا ما فيها من صلابة في الحق، وأن الإنسان إذا كان على خلق جميل لا ينبغي للناس أن يخلطوا بين الأوراق ويتهم صاحب الخلق الحسن ولين العريكة أنه به كذا أو كذا أو كذا، ويمجد من فتل العضلات، ويمجد من مشى في الضلالات. لا ينبغي هذا أبدا، ينبغي أن يحكم الأمر بما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الجوارح تسير على ما سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نغضب عندما يأمرنا الشرع بالغضب في الله، نرضى عندما يأمرنا الشرع بالرضا، نفرح عندما يأذن لنا الشرع بالفرح، نحزن عندما يأذن لنا الشرع بالحزن، في قيامنا وجلوسنا، في حركاتنا، في سكناتنا، مع آبائنا، مع زوجاتنا، مع كل الناس من حولنا. لا يسعنا إلا أن نكون على دين الله تبارك وتعالى وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما يحدث الآن هو عبارة عن تمخض لحالة الجفاء الشديد بيننا وبين الشريعة. إذا سألت الإنسان عن بعض المعاني الدنيوية أجاد فيها وتوسع فيها، وإن حدثته عن المعاني الدينية أو عن معاني المروءة لمزك وهمزك واغتابك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نتعلم من هنا كيف مكانة الأب عند الابن، نتعلم من هنا كيف توقير شرع الله، نتعلم من هنا المروءات كيف يكون التعامل مع الأضياف، نتعلم من هنا أن الله كريم يحب كل كريم، وأن الله جواد يحب كل جواد. ولو تكلمنا عن الكرم، ولو تكلمنا عن الجود، لأخذ بنا المقام وقتا طويلا. جميلة، ولكن يأبى إلا أن نقف عند هذه المواقف، وقد جاءت رائحة رمضان في أنوفنا، وتأبى إلا أن تقف وتدخل في أنوف المسلمين حتى يشعروا بوجود هذا الشهر الكريم، لسيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرحب برمضان من قبل رمضان بوقت كبير، بل كان صلى الله عليه وسلم يمهد لرمضان بصيام شعبان. والعتاب الذي سنقوله عندما يتكلم أي متكلم عن رمضان في هذا المسجد أو في أي مسجد، أو عندما نسمع متكلم يتكلم عن رمضان، يأتي الوهم السنوي الذي يدخل على القلوب أننا نعلم كل شيء عن رمضان، وأننا كثيرا ما نسمع عن رمضان، وأن الكلام عن رمضان معروف، وأن الكلام نحن نحفظه، فالإنسان يجد عنده فتور في استقبال هذا الكلام. هذا ظن السوء، وهذا حصاد الجهل. وإلا نقول في أول هذه الروائح العطرة وهذه الأعواد المباركة من أعواد الريحان لاستقبال رمضان، لما يتكرر رمضان؟ سؤال إن سألناه لأنفسنا جميعا، سؤال نسأله، لما يتكرر رمضان في كل عام بعد 11 شهر يأتي شهر الصيام؟ ولما كان يستقبله رسول الله بصيام شعبان كله إلا أيام قلائل حتى لا يتشبه في الصيام بشهر رمضان؟ ليه كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصوم أكثر شعبان مع أنه سيصوم صلى الله عليه وسلم شهر رمضان؟ كيف تجدد رمضان في قلوب الصحابة؟ كيف لم يملوا؟ كيف لم يكلوا؟ كيف لم يتجروا من شهر رمضان؟ كيف كانوا يدعون الله بشوق ولوعة شديدة أن يبلغهم الله تبارك وتعالى شهر رمضان؟ سؤال، ليه الصحابة قبلها بست شهور كان بيدعوا رمضان؟ وليه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستقبل صيام الفريضة بصيام النافلة أيام كثيرة في شهر شعبان؟ فنقول: ماذا تعرف عن رمضان؟ ماذا تعرف؟ سؤال محرج. ماذا تعرف برغم ما يقوله الكثير؟ ماذا تعرف عن رمضان؟ وماذا تعرف عن حكم تكرار رمضان كل عام؟ ليه رمضان بيتكرر كل سنة؟ سؤال، هذا السؤال لو أجبناه لاستراحت النفوس، وهذا السؤال يخبر بأمل، وكأن مجيء رمضان كل عام كأنه رسالة، رسالة أنك لا تيأس من روح الله، رسالة أنك لا تمل من أشياء الدنيا. عندما تأتي السيارة كل يوم تركبها، عندما تأتي للبدلة كل يوم تلبسها، عندما تأتي للطعام كل يوم تأكله، وإذا أتاك رمضان كل عام، ماذا يعني مجيئه وتكرار الأزمنة وتكرار السنين؟ أمل، أمل متجدد أن الله حي لا يموت، أمل متجدد أن الله يغفر الذنوب لأننا في غفلة، أمل متجدد أن هناك علاقة بينك وبين الله، وأنك تعمل عمل هذا العمل لله، وأن الله مع غناه المطلق، وأنت مع فقرك المطعق ومع فقرك الشديد، الله يقبل منك، بل يجعل خلوف فم الصائم أطيب عنده من ريح المسك. ما هو السر في أن السلف عاشوا رمضان ففلحوا؟ وما هو السر أننا عشنا رمضان ومنا من دخل المساجد، ولكن يأتي رمضان العام القادم ليتفقدنا فيجدنا قد تركنا أماكننا، فنأتي لنفاوضه ونأتي لنحادثه يوم أو اثنين أو ثلاثة؟ أقصى المحادثة معك يا رمضان 7 رمضان، 8 رمضان، وإن استطعنا أن نجود عليك يا رمضان ببعض وقتنا كان العاشر من رمضان هو الفيصل بيننا وبينك. أبدا، الصحابة كانوا عارفين ليه رمضان بيتكرر، وكانوا كل رمضان بيعيشوا كأنهم ما عاشوش رمضان. إحنا بنعيش رمضان كأننا أفضل من الصحابة في العبادة، وكأننا شربنا شهر رمضان، وإن الواحد فينا أدى ما عليه وشكر أنعم الله. الصحابة لم يكونوا هكذا، بل كانوا يقولوا في كل يوم وفي كل عام جبال سيئات، من يحملها عنا؟ من يمحوها عنا؟ غفلة كثيرة. ونعم لله تبارك وتعالى لا تعد ولا تحصى. ماذا سنقول لله؟ انت متخيل ابو بكر كان بيستنى رمضان ازاي؟ انت متخيل عمر كان بيحب رمضان ازاي؟ انت متخيل عثمان كان بيحب رمضان ازاي؟ انت متخيل ابو موسى الاشعري كان بيحب رمضان ازاي؟ انت متخيل شوق الصحابة وهم شايفين النبي السلام في شهر شعبان بيصوم كتير كتير كتير، تمهيدا تكريما استقبال حسن، اعواد طيبة من الريحان الطيب لرمضان، حتى يأتي رمضان فيجد الحال طيب والنزل كريم فيمكث. البعض اغلق الابواب، والبعض ما سمع لأفضل خطاب، والبعض ما حسن نفسه ولا أصلح أخلاقه، فجاء رمضان فوجد الدنيا مبعترة فانصرف رمضان. فهل سنستقبل رمضان بأحسن استقبال، بأعواد من الريحان، بأنه يكون لنا جنة من النيران؟ لابد أن نسأل ليه رمضان بيتكرر، وليه التراويح بتتكرر، وليه افطار الصائم بيتكرر، وليه كل 11 شهر بيأتي شهر رمضان واحنا شعورنا ايه، وليه مفيش عند الكثير منا حب جارف لرمضان؟ هنصلي التراويح، القرآن، كذا كذا. ابدا، دي رسالة من عند الله. وبالله عليك لو جت رسالة من هنا أو من هناك، ولو رسالة فيها مدح ليك، أي مدح، أي كلام لذكر فيك، لو جابوا في الجورنال تاني يوم اسم واحد في صفحة الحوادث بيشيل 1000 نسخة لأن اسمه جاب صفحة الحوادث، ما بالك إن ذكر اسمك عند العلي الأعلى؟ ما بالك إن جلست في المسجد لتقرأ وتصلي والملائكة تعجب منك وأنت إنسان لك شهوة؟ كيف عزلت شهوتك وانتصرت على نفسك وجلست تذكر ربك تبارك وتعالى؟ هلت رائحة رمضان وهل مقدمة رمضان، فهيا بنا، هيا بنا نحسن استقبال الفريضة، هيا بنا ننظف ما حولنا، هيا بنا نفرغ قلوبنا، هيا بنا نستحضر دمعتنا، هيا بنا نستحضر توبتنا، هيا بنا نؤدب نفوسنا لأنها ما أحبت كتاب الله كما ينبغي، هيا بنا نقف على أبواب قلوبنا ونمنع كل رذيلة أن تدخل فتطرد الخشوع والركوع والسجود. هيا بنا لنكون ربانيين، لنكون كصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، معظمين لكتاب الله ومعظمين لشعائر الله، متلهفين مشتاقين لكلام الملك، لكلام الله، لكلام ربنا، كما كان يقول الصحابي كلما ذهب إلى السوق وعاد ينظر إلى المصحف بعد أن كان يقرأ فيه، يعود مرة أخرى وينظر ويبكي ويقول كلام ربي كلام ربي كلام ربي. فهل علمت إن رمضان آتي إليك من عند الله ليري لك شأنك العالي ومكانتك العلية وعظم الرسالة التي أتى بها وعظم الرب الذي شرع لك رمضان؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال ربنا تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فهيا بنا في هذه المرة نسرق نفوسنا ولا تسرقنا نفوسنا كما قال الرجل الصالح عندما دخل عليه السارق ليسرق، فوجد حول العالم الكتب فقط ولم يجد شيئا آخر، فنظر إليه وقال: تعال يا بني، إن لم تجد شيئا من الدنيا فلا يفوتك الآخرة، تعال يا بني توضأ وصلي معي صلاة الفجر. وجاء السارق إلى المسجد تائبا إلى الله تبارك وتعالى، فنظر إليه الناس وقالوا: من هذا يا إمام؟ قال: سارق جاء يسرق فسرقناه، سارق جاء يسرق فسرقناه،
فهيا بنا نسرق أنفسنا إلى طاعة الله، هيا بنا نسرق الحسنات ليكون من أهل الجنة، ونعيش رمضان لعله يكون آخر رمضان، فأيام قلائل ونلقى الله، طعام دون طعام ولباس دون لباس، أيام قلائل ونلقى الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. اللهم أحسن خلاصنا، اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واغفر لنا يا رب العالمين.